من إذاعة صوت الشعب إلى الرجال، الرجال في جبهات الصمود والتحدي. هذا موعدكم اليومي مع
يا أيها الذين آمنوا كونوا أنصارا لله. أفلا نكون من أنصار الله ولو بكلمة؟ سننصر دين الله، سننصر دين الله.
مع السيد الشهيد القائد في برنامج المسيرة القرآنية الأول، البرنامج الثقافي اليومي.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، رضي الله عن أصحابه الأخيار من المهاجرين والأنصار. أما بعد، أيها الأخوة المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. ونحن قادمون على مناسبة مهمة، هي مناسبة ذكرى الشهيد، والتي هي في شهر جماد الأول. ويسرنا إن شاء الله خلال هذا الشهر، شهر ربيع الثاني وبداية شهر جماد، أن نتحدث حول هذه المناسبة التي هي مناسبة مهمة ترتبط بأعزائنا وشهدائنا العظماء الذين قدموا أرواحهم لنعيش سعداء ونعيش أحرارا ونعيش كرماء ونعيش وقد حفظ لنا ديننا وشرفنا وكرامتنا. وسنتحدث أولا عن المسؤولية الجهادية في الإسلام قبل أن نصل إلى موضوع الشهادة والشهداء. السيد عبد الملك حفظه الله في سياق حديثه عن المعالم الرئيسية في الإسلام والتي تجلت في أداء وحركة وتطبيق النبي صلوات الله عليه وعلى آله، وفي حديث القرآن على نحو واسع، تحدث في هذه الدروس، دروس الهجرة وبالتحديد في المحاضرة الثالثة، تحدث عن معلم مهم جدا هو المسؤولية في الإسلام. المسؤولية في الإسلام التي هي جانب أساسي لا بد منه، لا بد منه في الأصالة التي تعبر عن حقيقة الإسلام وعن مبادئه وعن قيمه وأخلاقه وتعاليمه وتشريعاته. لا بد أن نعود إلى القرآن، ولا بد أن نعود إلى النبي صلوات الله عليه وعلى آله من موقعه في القدوة والقيادة والهداية. فبذلك نتخلص من كل أشكال الزيف والخداع والتضليل التي تعتمد عليها قوى الطاغوت والنفاق لتفريغ الإسلام من محتواه المهم ومن ثمرته العظيمة والمهمة في الحياة. من جوانب المسؤولية هو أننا في انتمائنا إلى هذا الدين، وفي هذا الدين في مبادئه، في قيمه، في أخلاقه، في تعليماته، في تشريعاته، في توجيهاته، فيه ما لا يرضي قوى الطاغوت ولا قوى النفاق ولا كل القوى الشيطانية، تلك التي ترى في كثير من مبادئ الإسلام المهمة وتشريعاته العظيمة وتوجيهاته الحكيمة ما تعتبره يضر بمصالحها ويحد من هيمنتها ونفوذها وتسلطها. لأن الواقع البشري لا يخلو أبدا من وجود قوى شر، من وجود فئات واسعة من البشر اتجاههم في هذه الحياة اتجاه منفلت، لا ينضبط على أساس المسيرة الإيمانية والدينية، لا يلتزم لا بمسألة حلال ولا حرام ولا حق ولا باطل ولا شيء. كل هذه الاعتبارات ليس لها بالنسبة له أي قيمة ولا أي أهمية، ينطلق في واقع هذه الحياة من أهدافه الشيطانية، من أطماعه، من أهوائه، من رغباته، ويتجه في هذه الحياة بناء على ذلك وليس بناء على الالتزام بأمر الله وتوجيهات الله وهدي الله. والسير بالتزام وانضباط وفق تعاليم الله قد يأخذ منها البعض ما لا يراه متناقضا بمفرده إذا فصل عن بقية الدين مع ما هو عليه، وقد يحرف من البعض الآخر كذلك بما يراه مناسبا مع أهدافه وآماله وطموحاته، ولكن سيبقى دائما يواجه مشكلة مع مبادئ مهمة، نصوص أساسية وتعليمات وتشريعات مهمة جدا، فيفتضح في كونه له موقف منها وغير منسجم معها. فالمسؤولية في الإسلام هي من الأشياء التي ركز عليها القرآن الكريم بشكل كبير، لأننا عندما نأتي إلى المجتمعات الملتزمة بالدين هي ستجد نفسها في صدام مع قوى الطاغوت، لأن قوى الطاغوت لا تريد الخير لهذا الإنسان. فعندما يأتي مجتمع معين أو أمة معينة تتجه في هذه الحياة على أساس الالتزام بدين الله، على أساس الاتباع لرسول الله صلوات الله عليه وعلى آله والاهتداء بكتاب الله، تلقائيا ستجد نفسها في صدام مع تلك القوى المتسلطة والطاغوتية والشيطانية، ستجد نفسها على خلاف ومشكلة كبيرة معها، وبالذات على المسائل المهمة والأساسية والمعالم الرئيسية في هذا الدين، مبادئ مهمة وعظيمة مصلحة لحياة البشرية، مصلحة لحياة الإنسان، ولكن بقدر ما هي عظيمة ومهمة وإيجابية ومثمرة ومفيدة ومصلحة لهذا الواقع بالقدر نفسه ينزعج منها أولئك المتسلطون والمجرمون والطغاة والمفسدون. عندما نعرف مثلا أن هذا الدين دينا يسعى إلى إقامة العدل، هنا ستجد أمامك فئة واسعة من المتسلطين الظالمين، تلقائيا تصبح على مشكلة معهم. أنت تسعى بحكم انتمائك إلى هذا الدين لإقامة العدل، وهم هناك طغاة متسلطون ظالمون متجبرون. عندما نرى أن هذا الدين يسعى إلى إصلاح البشرية وبقيم عظيمة ومهمة، هناك فئات أخرى فاسدة في نفسها ومفسدة لغيرها، لا تكتفي بأنها هي فاسدة وتعتبر كل المسائل رامية لأن تسود مكارم الأخلاق والقيم الفاضلة في واقع البشرية، ترى فيها تهديدا لها وتهديدا لسياساتها وتناقضا مع اتجاهها بكله، فتلقائيا يحدث هذا التقاطع وينتج عنه الصراع في النهاية. وهكذا عندما تأتي إلى مسألة أن من المبادئ الرئيسية في هذا الدين هو تحرير الإنسان من العبودية لأخيه الإنسان وأن يكون الإنسان عبدا لله، تأتي قوى الطاغوت التي ترى أنها لا تتمكن من الوصول إلى كل أهدافها في السيطرة التامة إلا باستعباد الناس بشكل أو بآخر، فترى نفسها في خصومة مع من يتجه بخلاف ذلك. فإذا عندما يتجه أي مجتمع معين لينطلق على أساس هذا الدين كما هو في قرآنه وفي حركة رسوله وليس بحسب الزيف وليس بحسب الأكاذيب التي كذب بها على رسول الله مما تناقضت مع حركته ومع رسالته، بل مع ما ثبت عنه مع كتاب الله الرسول صلوات الله عليه وعلى آله فيما ثبت عنه وفيما قدمه القرآن عنه، والقرآن الكريم فيما فيه من مبادئ وقيم وما فيه من هدى، هذا المجتمع سيواجه المشاكل الكبيرة هنا أو هناك. ومن الطبيعي في واقع الحياة أن يواجه الإنسان مشاكل كهذا، والإنسان حتى لو لم ينطلق على أساس هدى الله وقرر أن يتغاضى وأن يتماشى في واقع هذه الحياة كما يريده الآخرون منه، كل قوى الطاغوت والاستكبار والفساد والإجرام، هل ستحل مشكلة الإنسان؟ لا، لأن تلك في الأساس هي المشكلة، أي ليس الهدى هو المشكلة في الواقع، وإنما المشكلة هي تلك القوى، ليس الحق وليس القرآن وليس الرسول هو المشكلة. لا، المشكلة هناك مشكلة فيما عليه المتسلطون الطغاة المجرمون الظالمون المفسدون، وما يفعلونه هم هو يمثل المشكلة. فالإنسان حتى بدون الهداية بدون الرجوع إلى الرسول والقرآن لن يعيش واقعا مطمئنا ومستقرا، لا أبدا، إنما معناه أن يعيش ضحية لتسلط الطغاة والمجرمين والظالمين والمفسدين، وأن يتحول في واقعه في هذه الحياة إما إلى عبد مستغل لهم وأداة في أيديهم، ويعيش بذلك حياة سيئة جدا مستغلا بكل ما تعنيه الكلمة، ومحطا لسخط الله، ثم يكون قد خسر آخرته ويكون مصيره في الآخرة إلى جهنم والعياذ بالله، أو أن يعيش في هذه الحياة ضحية للقهر والإذلال وقد يسحقونه بكل بساطة. فالإسلام في الواقع أيها الأخوة الأعزاء هو يشكل حماية من تسلط الطغاة والظالمين، لأنه لن يسلم أبدا أحد في هذه الحياة. هم يعملون على أن يستغلوا حتى باسم الدين. ألم ينتجوا الفكر الوهابي؟ ما هو الهدف من الفكر الوهابي؟ استغلال الدين لصالحهم، واستغلال أتباع هذا الفكر أيضا لصالحهم. اليوم أليسوا يعملون على نشر الثقافة الوهابية؟ لماذا؟ لأن الثقافة الوهابية تخدم تسلطهم وظلمهم وجبروتهم، وتؤقلم الدين على حسب ما يريد الطغاة والمجرمون. وفي نفس الوقت يعملون على استغلال حتى القوى البشرية لصالحهم. اليوم أليس الظلمة يستغلون هذا الفكر لصالحهم؟ أليست حتى أمريكا تستغل هذا الفكر وأتباع هذا الفكر لصالح مشاريعها الاستعمارية؟ بلى. ولذلك ما يمكن أن يشكل حماية من تسلط الطغاة والظالمين والمجرمين إلا الإسلام الحقيقي، إلا الدين المحمدي الأصيل الذي يحصن الأمة ويرتقي بالأمة ويحصن واقعها ويجعلها في منعة من ظلم الظالمين وجبروت المتجبرين. فالدين أيها الأخوة الأعزاء في نفسه بقدر ما هو لصالح هذا الإنسان بما فيه من تشريعات ومن توجيهات وأوامر ومبادئ من الله سبحانه وتعالى، فيها الخير لهذا الإنسان، فيها الكرامة لهذا الإنسان، فيها الحرية لهذا الإنسان، فيها العزة لهذا الإنسان، فيها مصلحة هذا الإنسان الحقيقية والفعلية في الدنيا والآخرة. أيضا هذا الإسلام العظيم يشكل حماية لهذا الإنسان، لأي مجتمع يتمسك به من أن يقع فريسة سهلة ولقمة سائغة للمتسلطين والشيطانيين والظالمين والمجرمين. فيمكن لأي أمة ولأي مجتمع يتمسك بهذا الهدى أن ينعم به وأن يقوى به، لأن من الأشياء البديهية هي هذا الصراع الذي سيحدث، وهذا ملحوظ في القرآن الكريم وفي هذا الدين العظيم. ملحوظ أن الإنسان الذي ينتمي إلى هذا الدين، أن المجتمع الذي ينطلق على أساس هذا الدين، أن الأمة التي ستتحرك في حياتها على أساس هذا الدين ووفق هذا الدين ستواجه تحديات وأخطار ومشاكل وصعوبات وإلى آخره. هذا ملحوظ، ولكن ستكون تحديات وصراع لصالح الأمة عندما نتحرك ضمن مشروع إلهي، فإن الصراع هنا سيكون لصالح هذه الأمة في إطار قول الله سبحانه وتعالى: ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين. فهذا الدين سيواجه تحديات وأخطار ومشاكل وصعوبات بالتأكيد، هذا ملحوظ. وبما أنه ملحوظ فهناك مساحة كبيرة من التعليمات والتوجيهات التي تبني الأمة لتكون قوية في مواجهة التحدي، وكيف تخوض هذا الصراع بجدارة وبكفاءة عالية، إضافة إلى وعد الله سبحانه وتعالى بالمعية والمعونة والنصر. فنحن نقول عندما تتجه أمة على هذا الأساس ستواجه المشاكل والتحديات وستخوض الصراع الذي لا بد أن تخوضه. البعض من الناس تعتبر هذه المشكلة بالنسبة لهم مؤثرة عليهم، على توجههم، على مصداقيتهم، على ثباتهم، ويتجهون للانحناء والخضوع لقوى الطاغوت والتنازل عن مبادئ مهمة من هذا الدين. والقرآن الكريم عبر عن هذه الفئات كما في قول الله سبحانه وتعالى: ومن الناس من يعبد الله على حرف، فإن أصابه خير اطمأن به، وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه خسر الدنيا والآخرة. وكذلك يقول الله سبحانه وتعالى: ومن الناس من يقول آمنا بالله، فإذا أوذي في الله جعل فتنة الناس كعذاب الله. من الناس من هو على هذا النحو يريد أن يتحرك في هذا الدين، لكن دون أن يتحمل مسؤولية في مقارعة الظلم والاستكبار والطاغوت، وفي العمل على إقامة الحق والعدل، وفي التصدي للطغاة والمتسلطين والظالمين الذين يسعون إلى استعباد الناس من دون الله. البعض لا يريد أن يتحمل مسؤولية. لا يا إخوة، الإنسان خلق أساسا للمسؤولية، ولا بد أن نتحمل هذه المسؤولية. تحملنا لهذه المسؤولية فيها الخير لنا في الدنيا والآخرة. هي طوق النجاة بالنسبة لنا في الدنيا والآخرة، وإلا فإن الظلمة والمتسلطين سيعملون على أن يسحقوا هذا الإنسان وأن يستعبدوا هذا الإنسان وأن يستعمروه وأن يستغلوا هذا الإنسان. نستقبل إن شاء الله الموضوع في حلقات قادمة. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وأن يبصرنا ديننا وأن يرزقنا الفهم والعلم والعمل وأن يرحم شهداءنا ويشفي جرحانا ويفرج عن أسرانا، إنه على كل شيء قدير. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
البرنامج الثقافي اليومي. من إذاعة صوت الشعب.